وكنا أول مرة اتكلمنا على موضوع القدوة وإزاي القدوة مهمة جدا في البيت. والمرة اللي بعديها ابتدينا نتكلم على طريقة معاملة الآباء مع الأبناء، واتكلمنا على الآباء اللي هم بيقولوا إن إحنا بندي حرية لأولادنا، وفرقنا ما بين الحرية والتسيب أو الفوضى، وعرفنا يعني إيه ثقة، المفروض يعني إيه نعطي الثقة لأولادنا، والثقة إزاي بتعطى، وإن الثقة تكتسب مش تعطى، ولازم يكون إيه في برضه حذر مع الثقة المعطاة. وبعدين كلمنا الأسبوع اللي فات عن الآباء اللي هما بيبقوا متشددين جدا في مع أولادهم، واتكلمنا على خطورة التشدد في معاملة الأولاد، وقلنا بيه ممكن تخلي الولاد يبقى شخصياتهم ضعيفة وهزيلة، لأنهم متوقعين أي حد هيكلمه هيشخط فيه هيزعق فيه، تخلي الولد يخاف من أبوه أو أمه، ما يكلمهمش بصراحة، يخافوا عنهم، لأن الويل كل الويل لو أبوه عرف إن هو عمل غلطة يبقى إيه، مفيش رحمة، في عقاب شديد. طيب يجي واحد يقول لي طيب أنت كده قلت لنا إن إحنا نديهم الحرية، مش إن ما نديهمش الحرية يعني ما نبقاش متسيبين معاهم ولا نشد عليهم، إيه هي الطريقة المثلى لمعاملة الأولاد؟ إيه هي الطريقة المثلى لمعاملة الأولاد؟ الحقيقة قبل ما أتكلم عن الطريقة المثلى لمعاملة الأولاد، عايز أذكركم، الناس اللي جت بدري النهاردة محاضرة السمسار، عايز أتذكركم بكلمة اتقالت في السمسار، وهي دي ممكن ربنا بعتها لنا النهاردة، لأن هي دي الأساس اللي فعلا المفروض يكون أي أب وأي أم بيربوا أولادهم على هذا المثل. السمسار النهاردة كان على القديسة أناستاسية، وكانت القديسة أناستاسية دي أبوها وثني وأمها إيه؟ مسيحية، أبوها وثني وأمها مسيحية. وبعد كده يقول إيه؟ إن أم القديسة أناستاسية غرست فيها الإيمان المسيحي فثبت فيها ثباتًا لا يمكن انتزاعه بأي عامل من العوامل الخارجية. غرست فيها الإيمان المسيحي فثبت فيها ثباتًا لا يمكن انتزاعه بأي عامل من العوامل الخارجية. أي طريقة وأي محاولة لتقييم أولادنا أو لتنشئتهم تنشئة سليمة بدون ربنا وبعيد عن ربنا فهي محاولة فاشلة 100%. أي محاولة علشان نربي بها أولادنا بالطريقة المضبوطة وهذه المحاولة بعيدة عن ربنا فدي محاولة فاشلة 100%. ليه؟ الآية بتقول إيه؟ رأس الحكمة مخافة الرب، رأس الحكمة مخافة الرب. واللي يخلي الولد أو البنت يعني إيه حكمة؟ يعني يعرف يسلك في الحياة سلوكا جيدا، يعرف يميز بين الخير والشر، يعرف إيه اللي يختاره وإيه اللي يرفضه، هي دي الحكمة. ورأس الحكمة أو بداية الحكمة إيه؟ إن يكون في مخافة ربنا. لو أنت قعدت ساعات تقنع ابنك بإيه الصح وإيه الغلط، وإيه اللي المفروض يبعد عنه وإيه اللي مش المفروض يبعد عنه، إيه وإزاي يجب أن يسلك وسط التيار الخارجي، لو أنت قعدت تغرس فيه كل هذا ولكن ما غرستش فيه محبة ربنا، يبقى كل اللي أنت بتعمله ده تضييع وقت، لا هو هيستفيد ولا انت هتجني منه صبر. مهم جدا ان احنا نزرع في ولادنا محبة ربنا، نزرع في ولادنا الاحساس الديني الوازع الديني، نزرع في ولادنا مخافة ربنا، يبقى الولد كده عارف ما هو الصح وما هو الخطأ، ماذا يرضي الله وماذا لا يرضي الله. هيجي واحد يقول لي طيب يا ابونا نعمل كده ازاي؟ نعمل كده ازاي؟ بتبقى المشكلة إن لو الأب والأم أساسا هما مش مرتبطين بربنا، هو فاقد الشيء إيه؟ لا يعطيه. لو أنا مش مرتبط بربنا، إزاي هدي ولادي؟ أو لو أنا مش فاهم الإنجيل، ولا مش قاري الإنجيل، ولا مش دارس الإنجيل، إزاي هعلمه لهم وأقول لهم اقرأ الإنجيل؟ عارفين كنا قاعدين مع الشباب، كنت مع الشباب مرة، وبنسألهم يعني إيه النقط اللي هي ما مش مريحاك في التعامل مع آبائكم. مجموعة كبيرة منهم قالوا بنقطة، إن لما يجي بابا وماما يقولوا لنا ده غلط ولا ده صح، ونقول لهم ليه، يروحوا يقولوا لنا إيه، ما نعرفش، روح اسأل أبونا. لأن هما ما يعرفوش إيه المرجع بتاعها أو الشاهد بتاعها في الكتاب المقدس، ما يعرفش يقنعوا ليه دي صح ولا دي غلط. فيمكن هما مش عارفين، بيقولوا لنا ليه ما تعملوش دي ونعمله ده. طبعا كلام مظبوط، ليهم حق يقولوا كده. فأول حاجة لازم تهتم أنت ببناء روح، تهتم أنت ببناء روح، تهتم بقراءة الإنجيل، تهتم بصلواتك، تهتم باعترافاتك، تهتم بمجيء الكنيسة، وتهتم بخلاص نفسك من أجل خلاص نفسك مش من أجل ولادك. يعني نمرة الواحد من أجل خلاص نفسك، فالولاد يروا فيك صورة المسيح فيمجده، مش يقول فيروا عملك من صلاح فيمجده أباك الذي في السماوات. لأن في واحد يقول لك إيه، يقول لك أنا باجي الكنيسة مش عشاني، أنا باجي عشان الولاد، الولاد كبروا قلت بقى يعرفوا طريق ربنا. طب وبعدين؟ ده مش صح، لأن الولاد هيشوفوك إن أنت يعني مش بتطبق الكلام ده. طب إشمعنى هم يطبقوا الكلام ده وهم ما يطبقوا والآباء ما يطبقوهوش؟ فلازم أنت ذات نفسك يكون لك ارتباط بالكنيسة، أنت ذات نفسك يكون لك ارتباط بالكنيسة وارتباط بربنا، ارتباط بالصلاة، ارتباط بالكتاب المقدس، ارتباط بسير القديسين، بتاريخهم، ارتباط بالتناول، ارتباط بالاعتراف. فالصورة دي تنغرس بطريقة لا تلقائية في قلب الأولاد. دي نقطة. النقطة الثانية، لازم تشجع ولادك على أنهم يمارسوا كده. تشجعهم بالترغيب وبالتحبيب مش بالتخويف. حتى بتوعي من نفسي يقولوا يعني إيه بالنسبة للأولاد الصغيرين، لما تيجي تقول له إيه لا ما تكذبش عشان ربنا ما يودكش النار، الكلمة دي مش صح. المفروض تقول له إيه؟ تحببه في الصراحة، لأن لما هو يبقى صريح ربنا هيحبه. يعني ركز على النقط الإيجابية، ابعد عن التخويف. ما تصورش لربنا، ما تصورش العيال لربنا، ما تصورش ربنا للأولاد إن هو الإله الذي يعاقب فقط، إنما ذوقهم محبة ربنا، ذوق وانظروا محبة الله، ما أطيب الرب، ذوق وانظروا ما أطيب الرب. دي نقطة مهمة جدا في التعامل مع الأولاد، مع أولادك، إنك تشجعهم وترغبهم، ترغبهم في حضور الكنيسة، تفهمهم قد إيه الكنيسة دي تبقى حاجة مفلحة، إحنا بنزور ربنا اللي هو ملك الملوك ورب الأرباب، ده الكنيسة دي هيبة الملائكة، تبقى الملائكة كده متحوطة حوالينا، ده الكنيسة دي اللي بنسمع فيها التسبيح بتاع السماء، إحنا مش بنقول في القداس وأعطيتنا تسبيح السرافين، يعني التسبيح وتغنيم صاحب الكنيسة دي زي السماء، أنت مش عايز تروح السماء يبقى أنت لازم تيجي الكنيسة، والكنيسة دي هتبقى محبوبة لقلبك. ترغبه وتحببه بيت ربنا. تقعد معاه في البيت وتقرا معاه الانجيل، تقرا معاه سير القديسين، تصلي له، تصلي معاه وتوقفه كده يقف يصلي معاك، تخليه يشترك، تتابعه في الاعترافات وفي التناول، تتابعه في الاصوات، تشجعه لان هو يبتدي يصوم معاك، تغرس فيه المبادئ المسيحيه، تغرس فيه قد ايه ربنا ده عظيم، وقد ايه احنا بشرف ما نستحقهوش ان احنا نكون ولاد ربنا. عارفين قصه الاب انطونيوس لما الملك قسطنطين الامبراطور قسطنطين بعت له جواب، سمع الامبراطور قسطنطين عن قداسه الاب انطونيوس فبعت له جواب، فوصل الرسول اللي معاه الجواب واداله الجواب، قال له ده جواب من الامبراطور قسطنطين. فالاب انطونيوس خدوه وركب. التلاميذ بقى قاعدين حوالين الاب انطونيوس يعني عايزين يعرفوا الجواب في ايه، ومشدودين جدا، ايه ما تفتحوا بقى اسبوعيه في ايه. فراح بطاطس بس لهم، قال لهم يعني انتوا كده متاثرين جدا وفرحانين جدا علشان امبراطور فردي بعت لنا جواب، وانا ما بشوفش عندكم هذا الشغف او هذا الشوق، والله خالق السماء والارض بعت لنا رسالته المقروءه كتاب المقدس. ما بقاش عندنا الشغف ان احنا نفتح كتاب مقدس بنفس الشغف اللي احنا المفروض بنفتح بيه الجواب بتاع الامبراطور. فاستفاد، شوف هنا بيعلمهم ازاي ان احنا المفروض يكون عندنا محبة ربنا، ومفروض يكون عندنا شغف وشوق لمحبة ربنا. ودي أحيانا إحنا بتحصل معانا، يعني يمكن أنت مثلا لو رايح تجيب البوستة من صندوق البوستة بتاعك ولقيت فيه جواب، الجواب ده مثلا من أسرتك في مصر ولا من إنسان عزيز عليك، يمكن ما تستناش لغاية لما تروح تخش جوه البيت وتفتحه وتقراه، وانت ماشي من صندوق البوستة لغاية بتفتحه وتشوف فيه ايه، لانك متشوق ان تعرف هذه الاخبار. وكتاب المقدس تلاقيه ثقيل ودمه تقيل ومش قادر تفتحه ومش قادر تقرا فيه، دائما دل على شيء، فيدل على عدم وجود محبه في قلوبنا نحو ربنا. عايزين ندرس في ولادنا محبه ربنا، ازاي يحب ربنا، ازاي يحب ربنا. هيجي واحد يقول لي طب يا بونا الولاد ما بيسمعوش الكلام، يعني قال لهم تعالوا نصلي، يقولون لا سيبك من الصلاه دي، تعالوا نروح الكنيسه، الكنيسه الطويله وحكمتها، تعالوا نصوم، لا الصيام متعب احنا مش عارفين هناكل ايه بره، ولا احنا عندنا مدرسه، روح اعترف تتناول، لا انا مش بقى بحبش كده، ابونا بيطلع بيزنق علينا وانا مش عايز. وهكذا. طب نعمل معاه ايه؟ اقول لكم على حاجه، عارفين ايه قالها بولس الرسول؟ قال بمكر اخذتكم، بمكر اخذتكم. يعني ايه بمكر اخذتكم؟ يقول كنت للفريسي فريسي، وكنت للعشار عشار، وكنت لكل شيء كل شيء، لاربح على كل حال قام، لاربح على كل حال قام. الحكايه بتبقى عايزه مننا حكمه وطولة بال. اوعى تدي، اوعى تدي الحياه الروحيه لاولادك زي الدواء كده بالمعلقه. عارفين لما يكون عيل صغير ومش عايز يشرب الدواء يكتفوه ويشربوا له الدواء كده بالعافية، لو انت اديت الحياة الروحية للولاد بالطريقة دي، يعني حاجة لازم يعملوها غصب عنهم، لو ما عملتهاش هيتعاقبوا وهيتشدوا وهيتبهدلوا، هم هينفروا من الكنيسة مش حابب ربنا. انما خليك حكيم في الحتة دي، هقول لك ازاي. الكتاب بيقول ايه؟ الايمان بايه؟ بالسمع. الايمان بالسمع. في التذكيرية يقول لك امحو الذنب بالتعليم، امحو الذنب بالتعليم. هتقول لي طب هما ما بيسمعوش التعليم وما بيحبوش يسمعوا التعليم. هتقالوا بطريقة غير مباشرة. ازاي بطريقة غير مباشرة؟ يعني مثلا انت رايح مشوار ما تقولوش تعالى يا ولد هنفتح الكتاب المقدس عشان نقرا ارسل ولد كويس. لا مش تنفع كده. لا هو بيرفض من الاول، يعني ان هو يسمع منك الانجيل ولا يقف يصلي معاك ولا اي حاجة. تكون مثلا رايح مشوار واخد معاك وفي السكة تقول له يا ده انا افتكرت قصة حلوة امبارح كنت بقراها، القصة دي اللي هي كانت بتاعة يوسف العفيف، وازاي يوسف ده بالرغم ان هو كان موجود وكانت اغراءات الخطية عليه جامدة وضغوط الشر عليه جامدة، انما يوسف قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. شوف محبته للطهارة والعفة قد ايه، شوف نقاوة قلبه قد ايه، وتقول له كلمتين كده، يقول لك هو هتوعظني بقى خلاص، يبقى انت اديت له جرعه. كلمه الله لا ترجع فارغه. ادي له الحته دي وسيبه عليها لغايه النهارده، بعد ما تدروش حاجه ثانيه. تجيب ثاني يوم تقول له في وقت كده انتوا قاعدين بتكفي مع بعض، تقول له ده انا الصبحيه كنت بسمع شريط سمعت عزه، العزه دي كان فيها حاجه حلوه خالص، سأقبل على عيد الميلاد كان بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. خد بالك؟ وحاجه صغيره تديله جرعات صغيرة بحيث إن دي هتسيب أثر، هتسيب عمل في داخل قلبه. تحكي له خبرة من خبرات حياتك معه، تقول له يا ده أنا كنت النهاردة مثلا في مشكلة ولا كنت في ورطة كده، وبعدين قلت له يا رب أنقذني، ولو يا رب أنقذتني أنا هنبر كذا وكذا وكذا دي، وربنا حل الموضوع ده. وأنا عايزك تتعلم إزاي تصرخ لربنا لما يكون عندك مشكلة ولا حاجة، وجرب الحكاية دي. وتعليم كده في مدة دقيقتين، مرة والتانية والتالتة الولد هيبقى من عنده جوه الإحساس الديني، هيجي مرة يكون عنده هو مشكلة ولا متضايق ولا حاجة، فجأة بابا مرة قال لي إن هو كان متضايق وصلى وربنا حل له دقته. طب ما جرب يصلي. يخش الولد لأول مرة بقى محدش بيضغط عليه، يقفل أوضته ويقف يصلي ربنا، وربنا بقى يبتدي يتعامل مع هذا القلب ويبتدي ربنا يجذب هذا القلب للإنسان. دي النقطة اللي أنا عايز أقول لكم عليها. لو الولاد رفضوا إن هم يقعدوا يقروا معاكم الإنجيل، يقعدوا يسمعوا في القديسين، يجوا معاكم الكنيسة عشان يتناولوا، يروحوا يعترفوا، وصلوا لهم الحياة الروحية بطريقة كده خفيفة وبسيطة ولذيذة، وبطريقة تلقائية مش انفعالية، يعني ما تفتعلش جلسة معينة علشان تعلم فيها ابنك، لكن هتقول كده وسط ما انت بتحكي اي حكايه اي قصه وسط مناقشتك معاه العاديه، كل ده دي الموضوع ده بيفكرني بالايه اللي بتقول كذا. الولد دي هتركز في دماغك، بتفكرني بالقصه دي، بتفكرني بسيره القديس الفلاني، بتفكرني بالقول ده. طبعا ده لو احنا عارفين الاقوال دي وسيره القديس دي والكتاب المقدس. علشان كده انا قلت في الاول لازم نكون ايه؟ نكون احنا مليانين بربنا عشان نقدر ندي هذه الرسالات، هذه المسج لأولادنا، نديها لهم بهذه الطريقة. وبالطريقة دي يوم مع يوم أنت بتغرس في مخافة ربنا، بتغرس في محبة ربنا، هتلاقيه هو من جوه ابتدى يتغير ويرفض هذا العالم، لأنه أصبح ابن بس مش لهذا العالم، أصبح ابن ربنا. يلاقي حياته من جوه، حياته من جوه ابتدت تتغير وتتلامس. يجي لك الولد يكون في مشكلة ولا ضيقة، قل له صدقني يا حبيبي أنا جربت كتير إن أنا أحل مشاكلي بنفسي، ما كنتش بعرف، إنما هقول لك على خبرة، أنا لما قربت لربنا ربنا حل لي كل مشاكله، أنا فرحان وأنا مبسوط وأنا. أنا عايزك تخش كده على أوضتك وجرب اسمع كلامي المرة دي، جرب إنك تقف تصلي لربنا. تعود ولادك تقول له ده انا كنت في مره، وانا القصص دي حصلت مع ناس كتير منكم، انا ناس كتير بيحكوا لي عن حاجات زي كده. يكون مثلا في ضيقه ماليه ويروح يقدم لربنا وربنا يعطيه بركات. احكي لابنك هذه القصه، هتلاقي ان هو الولد ابتدى يحب ربنا، ما بقاش عنده ربنا هو الاله الذي يعاقب، ما بقاش ربنا عنده هو الاله الذي ينتقم، هو اللي هيرميه في نار جهنم لو هو مش في طريق الخطية. لا، لأن هو عايز يعيش مع ربنا لأنه يحب الله. وهذا الفرق بين الأبناء وبين العبيد. ربنا ليه قال لنا لا أدعوكم بعد عبيد الأبناء؟ برغم إحنا عبيد، يعني إحنا عبيد، إحنا تراب ورمال، لكن برغم إن إحنا عبيد ربنا قال لنا لا، أنا مش هدعوكم عبيد بل هدعوكم أبناء. ليه؟ الابن لما بيطيع أبوه وأمه بيطيع محبة فيهم، إنما العبد بيطيع إيه؟ خوف من العقاب. فربنا مش عايزنا تبقى حياتنا معاه مبنية على الخوف، ربنا عايز تبقى حياتنا معاه مبنية على إيه؟ على المحبة. والمحبة إيه؟ لا تسقط أبدا. لو أنت غرست في قلب ابنك محبة ربنا، المحبة لا تسقط أبدا، لا تسقط أبدا. ممكن يتعب، ممكن يروح، وممكن يضل شوية، لكن طالما في الداخل في مزروعة المحبة، عمر من المحبة دي هتضيع، عمر من المحبة دي هتضيع. دي نقطة أولى في طريقة معاملة الأولاد. رغبوهم في محبة ربنا، حببوهم في ربنا، ما تدلهمش الحياة الدينية أو الحياة الروحية بطريقة جافة، بطريقة صعبة، بطريقة منفرة، زي مثلا اللي قلت الاب والام اللي بتدي ابنها الدواء بالعافيه كده. لا، حببوهم في ربنا، حببوهم في الكنيسه، حببوهم في ان هم يحيوا الحياه الفاضله مع ربنا. دي اول نقطه في التعامل مع اولادنا. النقطه الثانيه، وهي نقطه مهمه ليست اقل اهميه من النقطه الاولى اللي انا ذكرتها، اللي هي الصلاه من أجل ولادكم، تصلوا من أجلهم. والمثل الواضح الواضح في هذه القصة أو في هذه النقطة هو قصة القديسة مونيكا وابنها القديس أغسطينوس. القديس أغسطينوس كان إنسان نشف الخطية لدرجة في كتاب اعترافاته يقول إيه؟ يقول كنت أصنع الخطية ليس لأني أريد أن أصنع الخطية ولكني لكي أتباهى بها بين أقراني، يعني بين أصدقائه يتباهى بها، زي يقولوا علينا هم ما بيعملوش خطية زيهم. يقول مرة راحوا يسرقوا من حديقة الجراد بتاعهم جوافة وتفاح وكده، بيقول احنا ما كناش محتاجين الأكل ده واخدناه ورميناه، بس لكي أشبع رغبة في داخلي إن أنا أكون مسيطر على قائد لمجموعة الولاد اللي معايا، وزي ما احنا نستطيع أن نسرق ولا أحد يمسك. يعني شوف وصل القديس أوغسطينوس في الشر بتاعه لدرجة شريرة جدا، إن هو بيصنع خطية علشان يتباهى بها. أين الضمير؟ أين الواعظ؟ أين الحس الدين؟ مفيش. القديس أوغسطينوس مشى في خطايا كثيرة، وكان له ابن غير شرعي نتيجة خطيته، وكانت أمها القديسة مونيكا تصلي من أجله كثيرا، وكانت تبكي بدموع من أجله كثيرا أمام الله، وكانت تضع اسمه أمام أسقف الكنيسة القديس أمبروسيوس لكي ما يصلي من أجله، وكانت بتكلمه وتناقشه كتير. والقديس أوغسطينوس يقول إيه؟ يقول كانت أمي لما تيجي بتكلمني يعني على ربنا كنت بستهزئ بها، كان بيستهزئ بيها ويقول إيه الخرافات اللي بتقوليها دي، لأنه كان يدرس الفلسفة والعلوم، فكان يعني كلام أمه بالنسبة له ده كلام فارغ يعني. وكانت كل ما تروح تبكي قصاد القديس أمبروسيوس اللي هو أسقف المدينة، كان يقول لها كلمة جميلة خالص، يقول لها إيه؟ ثقي يا امرأة ابن هذه الدموع إيه؟ لن يهلك. ثقي يا امرأة ابن هذه الدموع لن يهلك. وعشان كده القديس أوغسطينوس يسمى أو يلقب بابن الدموع، لأن السبب في توبة القديس أوغسطينوس هي دموع أمه أمام عرش النعمة. ويقول القديس أوغسطينوس، يقول في كتاب اعترافاته، يقول إن بعد كده لما ابتديت أتعرف لربنا وابتديت أقرب لربنا، بدأت ترن في أذني جميع هذه الكلمات التي كانت تقولها أمي لي. كلمة ربنا ما ترجعش فارغة، كلمة ربنا اللي انت هتقولها لابنك حتى لو ما سمعهاش النهارده، حتى لو استهزأ بيها زي ما كان بيعمل القديس اوغسطينوس، لكن هيأتي الوقت الذي هيجي البذرة دي اللي انت زرعتها هتثمر وهتجيب ثمار 30 و60 و100 زي ما حصل مع القديس اوغسطينوس. صلوا من اجل ولادكم. لو انت عندك ابن متعب، لو انت عندك ابن حاسس ان هو بعيد عن ربنا، صلوا من اجله، وقف واسكب دموع من اجله امام الله. قل له يا رب ده ابنك، ده وديعتك، انت يا رب اعطيتني هذا الابن وديعة، علمه يا رب انه ازاي يعيش معاك، علمه يا رب محبتك، علمه يا رب ان هو يتوب. هات اسمه حطه على المذبح وصلي من اجله، ارفع ذبائح وقرابين من اجله علشان ربنا يتحنن عليه ويفتقد بمراحمه. نقطة مهمة جدا انك في كل مرة تقف تصلي فيها تذكر اولادك بأساميهم واحد واحد، بمشاكلهم، بدقتهم، بأمور حياتهم، علشان ربنا يفتقدهم بمراحمه ويرجعهم ليه. والنقطة الثالثة في طريقة التعامل مع الأولاد، إن الولاد محتاجين طول بال ومحتاجين تفاهم، محتاجين طول بال ومحتاجين تفاهم. من السهل جدا إنك تقول له لأ، يقول لك ليه؟ يقول له عشان أنا قلت لأ. سهلة جدا، لكن بالطريقة دي هتخلي الولد ما يبقاش صريح معاك بعد كده. إنما من الأفضل إنك تطول بالك وتسمع وتناقش وتقنعه. ده ربنا بيعمل كده معانا، ربنا الإله بيعمل كده معانا، إحنا التراب والرماد. لما يجي واحد يناقش في موضوع ربنا يطول باله، وكلكم كانوا عارفين قصة مناقشة إبراهيم مع ربنا على حريق سدوم وعمورة. ربنا طول باله وسمع من إبراهيم، ما قالوش لا أنت مش عارف حاجة، لكن طول باله، طول بالك وتناقش مع ابنك، خلي صدرك مفتوح بالمحبة مش بالتخويف. عمرك ما انت هتكسب ابنك بالتخويف، لكن هتكسبه بالمحبة. خليه صديق ليك، حتى المثل يقول لك كبر ابنك ايه؟ خوي. خليه صديق ليك، اعتبره صديق، وافتح له قلبك لما يجي يقول لك حاجة، تحنن عليه وابتدي ناقشه وشوف ايه اللي هو الفكر اللي بيقوله، وحاول انك تقنعه بالحاجة المظبوطة. ولو ابنك اخطأ ممكن تأدبه بس ما تعاقبهوش، تأدبه بس ما تعاقبهوش. واقول لكم ايه الفرق بين التأديب والعقاب. التأديب المقصود منه التهذيب، انك بتأدبه علشان لمصلحته، انما العقاب هو انتقام. العقاب هو انتقام يعني، ودي بتبان كثيرة احيانا ان احنا ما بنقدرش نفهم الفرق بين التأديب والعقاب. لما يكون عيل صغير لسه طفل صغير وعمل حاجة ما يقصدهاش وهو طفل ما عرفش، ويجي الاب ولا الام يصب جام غضبه عليه ويفضل يضربه ويزعق له، زي ما يكون الابن ده فاهم، زي ما يكون الطفل ده عارف ايه اللي عمله ده صح ولا غلط. ده هنا الاب بيشفي غليله من الداخل، بيشفي غليله من الداخل، بيهدئ ثورة غضبه على ابن. بس الكلام ده مش مظبوط. لما كنا بنخدم في مدارس الأحد الأطفال الصغيرين كانوا يقولوا لنا أمناء الخدمة، لو ولد اتشق في الكنيسة وحسيت إن جوه إنك من اتزيت تضايق وعايز تزعق له ولا عايز تعاقبه، ما تعملش في الوقت ده، لأنك لو زعقت له في الوقت ده يبقى أنت بتنفس عن غضبك، والولد اللي هيشعر فيه اللي هيشعر انك انت بتعاقبه مش انك بتأدبه مش هيشعر بمحبتك. لكن قال استنى لغاية لما تهدى من جوه وبعد كده ابتدي عاقبه، ابتدي أدبه وانت هادي، علشان الولد يشعر ان هذا التأديب هو لمصلحته ولبنيانه، مش انتقام منه ولا عقاب له. الابن المخطئ ده زي الابن اللي متعور، اللي محتاج رفق وحنان في تطميط الجرح، لكن لو عملت الجرح ده بشدة ممكن الحالة تسوء، ممكن انت تفقد ابنك خالص. شوفوا السيد المسيح كان لطيف قد ايه مع المرأة السامرية لما جت وقالت وقال لها اذهبوا الى زوج، وهي كانت امرأة زانية، فراحت قالت له ليس لي زوج، يقول لها حسنا اجبت بالصدق، وهي ما قالتش حاجة، يقول لها كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو بزوجك. شوفوا معاملته مع الابن الضال لما جاله الابن اللي هو بدت عيش ابوه، بدت فلوس ابوه بعيش المصرف، فتح له ذراعه وجي الابن. الابن بقى مصمم ان يقول له اخطات يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا بل اجعلنك احد ابرائك، يا رب يعني انا غلطت، انا ما استحقش ان اكون ابن ليك، بل خليني زي واحد من خدامينك. يجي الولد يقول الكلمه دي لابوه ويقول له أخطأت يا أبداه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أضع لك ابنا، وتقول ما خلاهوش يكملها، يقول له بس اوعى تقول، اوعى تكمل، اوعى تقول لجعلنك أحد أبرائك، لا فأنا مسامحك وأنا هقبلك مرة تانية كابن ليا. وابتدى يقبله مرة أخرى وذبح له العجل المسمن وأعطى له الحلة الأولى وألبسه خاتم في يديه، علامة إن هو رجعه تاني إلى درجة البنوة. خليكم حنينين في معاملة أولادكم. الحنان الذي من غير تدليل، اللي هو يعرف إمتى يشد وإمتى يعصب، زي ما بيقول يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. تعرف إمتى تجرح، تعرف إمتى تعصب، تعرف إمتى تسحق وإمتى تشفي بحكمة إلهية. ما تخوفوش ولادكم منكم، بل عاملوهم بمحبة، تقبلوا أخطائهم، لأن أخطائهم دي نتيجة ضعفهم ونتيجة المؤثرات الخارجية اللي هم بيعيشوا فيها، وحاولوا أنكم تقوموهم ولو أدبتوهم، أدبوهم بمحبة مش بعقاب ومش بانتقام. مهم جدا إن أنتوا تطولوا بالكم، تسمعوهم وتناقشوا معاهم وتديلهم آرائكم، تحاولوا تقنعوهم. بلاش الوسيلة اللي هي أنا قلت كده يبقى هي كده وأنت لازم تنفذ كده. الوسيلة دي أو الطريقة دي غير مجدية، بل على العكس منفرة، وتخليك أنت تفقد ابنك ما تكسبهوش. اتعلم إزاي تصادق ابنك، تخلي الولد يحبك، تخلي الولد لما يكون في حاجة مضايقاه يلجأ لك أنت، ما يلجأش لناس بره. الولاد ليه بتلجأ لأصدقاء ليهم بره؟ لأنهم مش لاقيين في البيت صدر الحنان اللي يسمع لهم. صدقوني لو لقوا فيه حنان في البيت، لو لقى في محبة في البيت كافية ما كانش يدور على محبة خارجية. لو هما شبع من حنان البيت ومن محبة البيت مش هيدوروا على محبة بين أحضان صديق أو صديق، مش هيعملوا كده. إنما إيه اللي بيخليهم يطلعوا بره؟ إنهم مش لاقيين في البيت محبة كافية. الأب مشغول في شغله والأم مشغولة في شغلها، والوقت اللي هما بيتكلموا معاهم فيه يبقى كله نرفزة وعصبية وما عندهمش طول بال ليهم. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ يجي الأب يقول ما أنا بعمل كده ليه؟ ماشي عشان أعمل لهم مستقبل كويس. طب وبعدين أنت كونت لهم ملايين في البنوك عشان مستقبلهم، وإنما هم طلعوا ولاد مش كويسين، هتنفعهم بإيه الملايين دي؟ لا، أنت ما تسيب لهمش ثروة مادية، بس تسيب لهم مبادئ روحية وثروة أخلاقية هم بنفسهم يستطيعوا أن يكونوا لحياتهم المستقبل الحسن. ربنا يديكوا ويدينا نعمة إن إحنا نعرف إزاي نتعامل مع أولادنا، علشان دي مسؤولية أمام ربنا إن إحنا ننشئهم للتنشئة السليمة لإله المجد الدائم إلى الأبد. آمين.